سيداتي وسادتي، أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 61% بحسب ما أكده مدير إعلام المفوضية علي عيسى عمران، مشيرا في الوقت ذاته أن عملية فرز الأصوات انتهت في جميع المراكز الانتخابية. من ناحيتها، عقدت منظمات المجتمع المدني في المحافظة اجتماعا لمراقبيها لتسجيل الخروقات الانتخابية، وكان من أبرزها حالات تزوير شارك فيها موظفو المفوضية. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
بعد أن انتهت عملية التصويت لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، أعلنت مفوضية الانتخابات في المحافظة عن نسبة المشاركة التي قدرت ب 61% بحسب ما أكده مدير إعلام المفوضية علي عيسى عمران، الذي أضاف أيضا أن عملية الفرز انتهت في جميع المراكز الانتخابية.
نسبة المشاركة كانت في محافظة صلاح الدين الحمد لله نسبة جيدة، عندنا النسبة كانت 61%، وعدد يعني من مجموع من عدد الناخبين عندنا في المحافظة 650 ناخب اللي عندنا وصاتهم حوالي 400 ناخب. طبعا مركز الاقتراع هي كما تعلمون فتحت من الساعة السابعة إلى الساعة الخامسة، وتم تنفيذها السابعة إلى الساعة السادسة، حيث تم عملية العد والفرز بعد الساعة السادسة في نفس مركز الاقتراع.
بعض المواطنين كانت توقعاتهم لمن سوف يحظى بأغلبية عضوية مجلس المحافظة 28 ينصب لصالح المستقلين من الوجوه الجديدة، كما تتوقع المواطنة نورة محمد.
يعني أكو وجوه جديدة إحنا انتخبناهم، يعني أتوقع هذول اللي يفوزون وبلكي يسوون فتشي يعني بالمستقبل، يعني لأن الناس ملت يعني من نفس المرشحين، يعني هي الناس ملت من الأحزاب فانتخبت المستقلين، فبلكت هم يسوون شيء فإحنا انتخبناهم على أساس ذلك ما يسوون، فنتوقع إن شاء الله هم يفوزون.
وبالرغم من الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في تكريت والمناطق الواقعة في صلاح الدين، لأن قدم سجل الناخبين وعدم تحديثه بالشكل الصحيح أثر أيضا في نسبة المشاركين. وكلاء المواد الغذائية شخصوا هذه الحالة وتحدثوا عنها. سلام سليمان حمد، وكيل المواد الغذائية في تكريت.
والله يعني هاي حتى نحن لاحظنا لهم مركزنا، يعني أنا كوكيل مواد غذائية المواطن يقولك أنا نقلت حصتي صار سنتين يمك اسمي مطالع، فظهر أنا سجلات الاستحداث ملأ قديم على 2007، فكثير من العوائل ما ظهرت عندنا بالمركز ما ننسى هنا.
بالنسبة للأسماء اللي هاي مطبوعات وصلتكم؟
نعم، إحنا وصلتنا المطبوعات وبلغنا العوائل ودليناهم على المراكز ما يتمون ينتخبون، وبلغناهم تبليغ رسمي شياخذون إياهم.
منظمات المجتمع المدني عقدت بدورها اجتماعا لمراقبيها المحليين وسجلت جميع الخروقات الانتخابية التي وقعت يوم الانتخابات. سهيل أحمد السامرائي أمين عام تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين أكد أن هناك حالات تزوير وخروقات انتخابية وقعت في يوم الانتخابات.
والله هي الملاحظات اللي سجلت من قبل مراقبينا في جميع أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين، هناك حدثت خروقات كبيرة جدا، ومنها تزوير بعض الاستمارات الخاصة بالناخبين واستغلالها من قبل الكيانات الأخرى اللي هم معينين قسم من الموظفين المفوضية، فهم بالعكس هو معين للمفوضية ولكن يقوم بالتزوير لصالح جهة ما من هذه الكيانات.
بعض الخروقات الانتخابية والأمنية التي حدثت في تكريت يوم الانتخابات لم تمنع المواطنين من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وذلك بعد أن أحسوا بأهمية التغيير لعضوية مجلس المحافظة وبروز مرشحين قد يتبنوا أفكارهم وتوقعاتهم في النهوض بمستوى المحافظة بالشكل الأمثل. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، نواصل من إذاعة العراق الحر رصد آراء لمواطنين في بعض المحافظات بشأن سير العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت، ونتوقف الآن في بابل، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 56%، وبعد يوم مضني من العمل أغلق موظفو المفوضية صناديق الاقتراع. بعدها بدأت عملية العد والفرز أمام المراقبين من منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية. علاء رزاق، مراسل الإذاعة، معكم من بابل.
وربما يكون اليوم مختلفا بالنسبة للمواطن الحلي عن الأمس الذي كان مليئا بالمشاهد والصور، فبعد أن أدلى بصوته بدا متأملا وهادئا بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات تستوقفه أي معلومة قد تدله على من سيقوده في المرحلة المقبلة، خاصة وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت إلى 56%. إذاعة العراق الحرة رصدت بعض المشاهد التي رافقت العملية الانتخابية، كان أبرزها مواطنون يبحثون عن أسمائهم ليمارسوا حقهم دون جدوى. هذا أولا أبو أحمد.
يعني كل من يقول لي روح رقم 6 روح رقم 5 ايش ما مامو لسه انا ويا اما ثانيه ونقلوها بامان ومو فداني 21 سنة في الطريق ما هو اسمه هسه انا طبوه ما اسمه.
مدراء المراكز الانتخابيه منعوا المواطنين الذين لم يجدوا اسماءهم في سجل الناخبين من الادلاء باصواتهم، هذا ما اكد عليه علي حسون مدير مركز الحله الانتخابي.
بعض الناخبين ما راجعوا سجل تنسيق الناخبين، ما يجد مواطن ما يجي اذا قسمه فيتفاجئ بيوم الانتخاب انه ممكن يكون عنده خلل، احنا مخلي طبعا اذا مو اسمه موجود صحيح مخلي انتخاب.
بعد يوم مظلم من العمل اغلق موظفو المفوضيه صناديق الاقتراع، بعدها بدات عمليه العدوى الفرز امام المراقبين من منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسيه. مدير مكتب المفوضيه حسين عبد علي خليف تحدث لإذاعة العراق الحرة عن الأجواء الإيجابية التي سادت العملية الانتخابية.
الحمد لله كانت العملية ناجحة بكل المقاييس والمعايير، وكان للجانب الأمني والقوات الأمنية دور كبير في حماية المراكز الانتخابية والموظفين والناخبين على حد سواء، وصولا إلى انتهاء العملية ومباشرة بالعد والفرز ووصول المواد الانتخابية إلى مخزن المحافظة تمت بطريقة شفافة ونزيهة. ساهم في ذلك وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، ونتمنى إن شاء الله أن يكون صوته في محله المناسب في اختيار رئيس المحافظة المقبل. بلغت نسبة المشاركين في العام 55-56%، وهي نسبة إن شاء الله غير قليلة، لكنها يعني نتمنى كان تكون بأكثر من ذلك.
المواطن أمجد عباس أشار إلى بعض الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
عم تريد صدق الانتخابات هاي المرة كانت أفضل من السابق، لأن هاي الانتخابات حسب ما شفناها حسينا ماكو هناك تزوير وماكو هناك ضغط علينا من بعض الكيانات السياسية أو الدينية، لكن اللي شفناه من خلال ما رحنا للمراكز الاقتراع شفنا بعض الناس اللي يروجون للانتخابات لمرشحيهم، وهاي احنا حتى لو كانوا سمعناهم لكن ما سمعنا كلامهم. وشفنا كذلك داخل المركز مع الأسف هناك بعض يعني المراقبين للمفوضية ما أدوا بدورهم بشكل جيد، يعني شفنا البعض منهم يقول له اذكر الرقم الفلاني او اذكر القائمة الفلانية، لكن هو احنا من رحنا انتخابنا كنا ردنا القائمة الفلانية والاسم الفلاني.
وحلق ابو سارة بامانه المستقبلية التي يعلقها على من انتخبهم، مبينا انهم امام مسؤولية كبيرة في تأدية واجباتهم بعد ان ادى المواطن ما عليه.
بصراحة كمواطنين أدينا اللي علينا من خلال ذهابنا إلى صناديق الاقتراع، واختارينا الشخص اللي إحنا ردناه من خلال البرنامج اللي طرحه بالشارع وثقفوا عليه، فإحنا يعني بالنسبة لنا مهمتنا انتهت إلى صندوق الاقتراع، خلينا الورقة بصندوق الاقتراع واللي أنا اعتبرها أمانة للشخص اللي انتخبناه. بعض ظلت إحنا نريد من عند اللي انتخبناه أنه الشوارع تتبلط، يوفي بعودة المدارس، تحسين حالة المواطن من ناحية المعيشية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
لكن احنا ربنا ومن الزغل دائنا، احو يما احو والفي مطوش طايح بيدي على الراحة أجرى وصرت مجنون كل الخالق صاحة ربما دمع يا عيون كان على الراحة أجرى وصرت مجنون كل الخالق صاحة لكن احنا ربنا ونزغ دارنا لكن احنا ربنا ونزغ دارنا أحو يم أحو والفي غدر فيا أحو يم أحو
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
مستمعين الكرام، قبل ختام هذه الساعة أدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفيه الفنان التشكيلي ناصر ثامر عبر برنامج حوارات للحديث عن فن الكاريكاتير وأبرز رساميه من العراقيين.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم بجد.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مع أن الكاريكاتير فن عصري تكاد لا تخلو منه مجلة أو صحيفة اليوم، فلا يعرف بالضبط متى بدأت أول الرسوم الكاريكاتيرية، فقد وجدت دائما ملامحه باعتباره مزيج من البساطة والسخرية، فضلا عن طرحه للرأي والموقف بطريقة ذكية. ولعل رسما يمثل طائرا يصعد على شجرة بواسطة سلم وجدت في مصر قبل أكثر من 5000 سنة، تعد واحدة من أقدم سخريات الروح الإنسانية الميالة للمزاح والهزل. العديد من الفنانين العراقيين تركوا بصمة مميزة من خلال رسومهم الكاريكاتيرية، أمثال غازي الرسام وبسام فرج ومؤيد نعمة، عبد الرحيم ياسر، خضير الحميري ورائد نوري وخضير عباس وعشرات غيرهم. في حلقة حوارات هذا اليوم أستضيف الفنان التشكيلي ناصر ثامر، الذي نشر مؤخرا عددا من الرسوم الكاريكاتيرية ردا على تلك التي تناولتها الصحافة الدنماركية والتي عدت مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي المستمعين وهذه الحلقة من حوارات. الفنان ناصر ثامر، لغة الكاريكاتير هل هي ملجأ يختار أحيانا الرسام التشكيلي ليجد فرصة لتسويق فكرة ورأية للمتلقي؟
الحقيقة موضوع الكاريكاتير هو مو كل فنان تشكيلي قادر عليه، ولا كل صحفي هو قادر عليه. هو لازم يكون أكو شخص يجمع بين براعة في الرسم وعنده إمكانية في إيصال فكرة معينة. هنا تكمن الحقيقة صعوبة هذا المجال الفني الصحفي. يحتاج رسام الكاريكاتير دائما إلى أن يكون عنده شبه إلمام واطلاع بما يجري، وعنده خلفية ثقافية حتى يقدر يطرح الفكرة مالته للناس. مستوى الفكري للناس طبعا مهم حتى يعرف أنه يقولون يتجاوبون وياه أو ما يتجاوبون وياه.
نعم، لنبقى في منطقة ثيمة أو فكرة الرسم الكاريكاتيري، وكأنك عدتني إلى واحد من عمالقة الكاريكاتير العراقي، غازي الرسام. يعني يجب أن نعترف أنه غازي من رواد الأوائل في فن الكاريكاتير، طبعا قبل حبزبوز أيضا نوري ثابت عنده تجربة، لكن غازي أكيد. الرسام أعتقد استطاع أن يصل إلى ذائقة متلقي عراقي، لأنه التقط قصص اليومية ومشاغل اليومية وظرافته اليومية. كيف تعلق على هذا النمط؟
غازي يمكن هو الحقيقة، جنابك تعرف أنه الكاريكاتير هو مدارس بحد ذاته. يعني مدرسة غازي اللي هو اعتمدها، وهذا فشيء حقيقة نقطة في صالحه أنه يكون من فنانين ضواد في هذا المجال، اعتمد على التفاصيل في الرسم. يعني مو بس يطرح فكرة غازي، وإنما في اللوحة اللي يرسمها هناك تفاصيل. فخلنا نقول اللي ما يفهم الفكرة أو اللي ما يحب الفكرة اللي مطروحة من قبل هذا الفنان راح يتفرج على لوحة لطيفة بيها رموز شعبية، بيها حتى في الحركة في التفاصيل الموجودة أشياء ممتعة للقارئ للمتلقي، فتجدها تكاد تكون لوحة متكاملة.
بالضبط.
الغازي في ذاك الوقت حقيقة أنا أعتقد كان سابق زمانه في هذا المجال.
فعلا، وهو مثل ما تفضلت رسم لوحات لأحيانا لأغنية كاملة أو لموقف أو لبستة بغدادية عراقية
أو لبستة أو لمربع أو هي هنا النقطة اللي نحب نقولها أستاذ، إنه مسألة الرسام الكاريكاتير متأثر ببيئته، فيبدو هو البيئة الشعبية اللي كان عايشها، ولازم هم نقول إنه كل الناس قاعدين في بيئة شعبية، يعني الجيرة، العلاقات الاجتماعية، الصداقات، الجيران، وضعها كان مختلف عن عن زمننا هسه. يعني شوف غازي كان متأثر دائما بمسألة الصاية والزبون والشراوية. الأمور هسه مثلا واحد من يرسم شوية اختلفت بالنسبة للزي العراقي.
إذن لا مفر من أن نقول إنه الكاريكاتير لغة معبرة عن واقع مجتمع في فترة، في ظرف، في مرحلة.
أكيد أكيد هي تعكس ما يجري، ولهالسبب من بديت أرسم، لأنه مثل ما تقول حضرتك، وهذه ملاحظة كلش حلوة وجميلة، أنه يتعكس صورة عن المجتمع. أنا من أرسم الرسمة مالتي مثلا، إذا أرسم فكرة معينة تجري في شارع معين في بغداد، أنا أحب أنه يكون الشارع شكله نظيف، الشارع شكله حديث، البنايات جديدة، السيارات حديثة، بغض النظر طبعا عن الفكرة. الفكرة قد تكون انتقاد لحالة سلبية، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا نظهر المظهر الحضاري لمجتمعنا، لبلدنا، لمدينتنا إلى آخره.
نعم، ودعني ربما أكشف للمستمع الكريم، أنا أذكر تماما رسومك في نهاية الثمانينات والتسعينيات كانت أيضا رسوم معدة بطريقة نظيفة، وحتى تقنيات الرسم تدل على تقنية فيها من الرؤية العلمية والتكنولوجية، وربما خلفيتك كمهندس
أكيد
يعني فعلت فعلها.
فعلا هذه ملاحظة من جنابك، الحقيقة ملاحظة متابع وملاحظة جميلة. يمكن كوني مهندس، يمكن كوني لأنه أنا متأثر بالفن التشكيلي، فأكيد هذه تأثر على الخطوط اللي كانت موجودة في مجال الرسم الكاريكاتير.
نعم، الكاريكاتير لغة عالمية، وخصوصا كاريكاتير المعبر والذي لا يحتاج إلى كلمة مرافقة وما يسمى بدون تعليق، مجرد خطوط تعبر عن رسالة. أعتقد أن الكاريكاتير من اللغات السهل الممتنع، فبضعة خطوط أحيانا وحركة رشيقة من رسام كاريكاتيري تستطيع أن تكون خطاب يوصل لملايين بل ربما مليارات سكان الكرة الأرضية. قدرة الاختزال في الخط الكاريكاتيري في الرسم، كيف تتحدث عنها الفنان ناصر فامر؟
الحقيقة أستاذ، فكرة الاختزال في الرسم وفي الخطوط أصبحت يعني مدارس متعددة. هناك من يرسم بأبسط الخطوط وبأقل الخطوط ليرسم هيئة شخص وبدون تفاصيل، وهناك من يعتمد تفاصيل كثيرة، يعني قد تكون أدق التفاصيل بحيث تقترب إلى السكيتش أو اللوحة. ولكن مسألة كاريكاتير البدون تعليق اللي هو الأصعب والأبلغ، لكن أنا في رأيي أنه تطور الحياة وخلنا نقول بين قوسين تعقيدات الحياة وكثرة الأحداث وكثرة المشاكل، هذا من جانب. من جانب آخر، ليس كل الناس وليس كل القضاء هم بنفس المستوى الفكري والثقافي لكي يفهم لغة موجودة من خلال رسم وإيماءات معينة. ولهالسبب نشوف بدأوا الرسامين الكاريكاتير في كل أنحاء العالم.
ألا نجد أنه الاعتماد على التعليق هو شكل من أشكال قصور في إمكانية إيصال فكرة بخط مجرد واحد برسمة
واحدة؟ أيدك نعم، مع أنه أنا أعتمد على كثير من التعليقات لكن هو إلى حد ما نعم أيدك، لكن لا تنسى يعني من أكو رسام كاريكاتير مطلوب من عنده رسم أو رسمين يوميا في صحيفة. هذا يجب أن يكون إنسان خارق حتى أن ينزل يوميا فكرة أو فكرتين وبدون تعليق، وبشرط أن تكون قوية. يعني مو مجرد رسم والله حتى أملي المساحة المخصصة إلي حتى تنطبع وتظهر للناس، لا. من جانب آخر أنا أقول ما يحدث على الساحة وما يحدث في العالم من أحداث ومن تطورات، أحيانا تجي للرسام الفكرة تخترق رأسه بتعليق قد يكون لاذع، فما معقولة يتجنبها ويخليها على جنب ويقول لا خلي لا أعتمد التعليق أو لا أعتمد الحوار أو بعض الكلمات وخليني أفكر لا بفكرة بدون تعليق.
نعم.
بالمقابل تعليق الزايد هو هذا اللي يضعف الكاريكاتير. نعم.
نعم.
لكن يبقى الكاريكاتير بدون كلمات وبدون تعليق هو الأصعب والأبلغ والأفضل أكيد.
وكأنك أيضا تؤكد على خطورة دور الكاريكاتير، ربما بمبادرتك المميزة في السنة الماضية رسمت عدة رسوم كاريكاتير ردا على الرسوم التي أساءت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الصحافة الدنماركية. هذا العمل عمل حضاري باستخدام نفس اللغة، محاولة إيصال فكرة مقابلة، لا نقول مناظرة وموازية لطريقة الطرف الآخر، لكنها راقية باستخدام لغة مشابهة للرد على موقف. حدثني عن هذه التجربة باختصار لو سمحت.
أنا طبعا ممنون جنابك أنه توصفها بالفكرة باقية الحقيقة، لكن جاء هذا الموضوع التهجم على شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال الكاريكاتير طبعا استفزني، لأنه أنا أرسم الكاريكاتير يعني، فكانت عملية الرد، وأنت تعرف جنابك في مجال الإعلام الرد لازم يجب أن يكون من جنس العمل، يعني
بالضبط.
عمود بعمود وصورة بصورة ومقال بمقال.
نعم، هذه أخلاقيات عمل فعلا،
هذه أخلاقيات عمل الإعلام والصحافة، فلا بد أن يكون الرد بكاريكاتير. فكانت هي العملية صعبة الحقيقة، لكن كان لا بد من القيام بعمل فيما يخص هذا الموضوع، حتى نقول لهم ترى احنا هم عندنا رسامين كاريكاتير وهم احنا عندنا أفكار وهم احنا ترى نقدر نزعجكم شوية مثل ما أنتوا. إحنا أنا ما أقول زعجتونا أنتوا، يمكن مسألة التجني على شخص الرسول الكريم أنا ما أعتبرها تجني الحقيقة، لأنه الرسول الكريم أرفع من أنه يتجنى عليه أحد. فأنا قلت هو إساءة كانت للمسلمين، فخليني أنا أجاوب. أكثر ما سعدني وفرحني من قمت أقرأ على الإنترنت التعليقات الناس من كل أنحاء الوطن العربي. أكثر ما سعدني هو كان الخبر رسام كاريكاتير عراقي يرد. جميل. هذه كلمة العراقي أني فرحتني أكثر مما فرحتني أنه قرأت اسمي.
نعم، أذكر أن رويترز تداولت الخبر بخبر عالمي، وكان عنوان الموضوع هو عراقي يرد بالكاريكاتير على الرسوم المسيئة للنبي.
بالضبط. تدي يعني أستاذ أنا فرحت جدا أنه سمعت تعليقات من مصر على سبيل المثال، اللي هي خلينا نقول حقيقة رائدة في مجال الكاريكاتير، قال لو لحظ إحنا وين رسامينا. هذه كانت أنا اعتبرتها تميز للعراقيين أو للعراقي، يعني أكبر يعني مو أني أو غيري، لكن حلو وجدتي أنه عراقي يرد. أنا هذه حقيقة ما أكذب عليك، أعترف لك أنه دمعت عيني من قرية عراقي يرد على الرسوم المسيئة، جدا فرحت.
جميل. وكأنك مهدت للسؤال ربما الأخير الذي كان بيودي أن نتكلم عنه، وهو نجوم وأساتذة أو عمالقة الرسامين العراقيين الكاريكاتيريين. يعني في ذاكرتي مجموعة من الرسامين وأصدقاء كان لهم بصمة وتأثير مهم في الكاريكاتير العراقي، بسام فرج، مؤيد نعم، خضير حميري. حدثني عن قراءتك للفنانين فناني الكاريكاتير العراقيين.
أنا كنت بعدني في حقيقة بالعمر المتوسطة، بعدني صغير يعني، أنا كنت أجري على مد بسام فرج حقيقة. وبسام فرج الحقيقة أنا أعتقد هذا كان يعني ما بقول هو العملاق الأول، لكن هو عملاق فعلا، لأنه كانت عنده الخطوط القوية والفكرة الأقوى اللي دائما يطرحها. إحنا بنحكي غازي الرائد اللي سبق الجميع الحقيقة. بسام فرج حقيقة مختلف جدا عن كل رسامين كاريكاتير العراقيين، وأنا أعتقد هو اللي من خلاله ظهروا الكثيرين وظهرت آني إذا كنت أعتبر واحد من الرسامين الكاريكاتير.
أكيد يعني. نعم نعم.
مؤيد نعمة جنابك تجربي الله يرحمه، هو رجل أصلا خزاف، يعني هو خبيز أكاديمية فنون جميلة بس مش سيراميك، لكن هو رسام كاريكاتير اللي عنده خطوط مميزة جدا وأفكار وتعليقات ذكية جدا من خلال ما شفناه من رسومات اللي تنشر في الصحف والمجلات العراقية.
نعم.
خضير الله ينطي الصحة وطول العمر موجود، لا يزال يمارس الرسم في هذا المجال، فأنا أعتبره عقلية ينخاف منها ولا يستحان بها أصلاً.
الأسماء لا تنتهي والقائمة تطول. رسم الكاريكاتير نوع من الفنون المحرضة للتفكير والداعية لاستنباط الفكرة من الرسم، يعني هل برأيك أن الكاريكاتير من الأعمال التي تأخذ يد المتلقي لتصله لمنطقة عالية التفكير والرأي؟ إذن هو شكل من أشكال الإعلام المحرض.
هو هذا الحقيقة اللي تخلي بصراحة كل ما ارتفع المستوى الفكري والثقافي للقارئ بشكل عام، كل ما قدر رسام الكاريكاتير يطور نفسه. يعني إذا الرسام الكاريكاتير ما قدر يواكب المستوى الفكري للمجتمع، إذا أكو فشل عندك. فلازم الاثنين يكون أكو بيناتهم حوار فكري مشترك، الرسام والقارئ لازم الاثنين يكونون، واحد لازم يد الثاني، وصاعدين على نفس الدرجة من السلم.
شكرا جزيلا للفنان ناصر ثامر في فسحة حوار تناولنا فيها منطقة واحدة من اهتماماته وهو الكاريكاتير، وأجلنا ربما لحوار لاحق اهتماماتك كفنان تشكيلي وله بصمة في اللوحة العراقية. شكرا جزيلا لك.
أشكر فضلك وأشكر الجميع.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.